council.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. الله اللي بدنا نسأله
من
طاب.
من شو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمسلمين بسنته لهم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الجنائز من كتاب سبل السلام، ومع الحديث 27. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. أين يقوم الإمام من الميت؟ السنة أنه يقوم من المرأة عند وسطها، يعني يقف عند وسط المرأة بينما عند صدر الرجل. هذه هي السنة للتفريق في الحكم الشرعي بين الرجل والمرأة. والله جل وعلا يقول مصدقا لأم مريم: وليس الذكر كالأنثى. فالذكر لا يشبه الأنثى في أمور، فللرجل خصائص وللمرأة خصائص. وإذا كان الرجال لا يساوون النساء في بعض الأمور، فكذلك النساء لا تساوي الرجال في بعض الأمور. فالرجال لا يحيضون ولا يحملون ولا يرضعون ولا يحيضون، فكيف يقال بعد هذا إن المرأة تساوي الرجل في كل شيء حتى في الميراث وفي تعدد الأزواج؟ من قال بذلك فهو كافر مرتد خارج من ملة الإسلام. الذي يقر بهذا هو مرتد، لأن الله جل وعلا جعل فوارق بين الرجل وبين الرجل والمرأة في أصل الخلقة وفي التكليف. فمن قام يجب مساواة المرأة للرجل في كل شيء فهو مكذب بالله سبحانه وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبدينه. فحتى في صلاة الجنازة الوقوف من الرجل يختلف من عن الوقوف من المرأة. فالرجل عند الصدر والمرأة عند الوسط، يقف عند وسط المرأة. فسمرة ابن جندب رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. هي ماتت في نفاسها، لكن المقصود انها امرأة. فقام صلى الله عليه وسلم وسطها للتفريق بين الرجل وبين المرأة. بل بول الغلام ينضح وبول البنت يغسل من اول يوم تولد فيه. فالعجب العجاب أن تسمع بعض المنحرفين عن منهج الله الذين يقولون يجب. ما أدري من الذي أوجب هذا، هل أوجبه الله جل في علاه ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل أوجبته الفطرة والخلقة، أصل الخلقة؟ لا. فخلقة الرجل تختلف عن خلقة المرأة. الرجل قوي البدن، مشعر، له صفات في بدنه. المرأة لينة، لها شعر في أماكن لا يوجد في أماكن، إلى غير ذلك من الصفات الخلقية. وكذلك الخلقية، الرجل يبتسم بالعقل، الشجاعة، الإقبال. المرأة تبتسم بالعاطفة والليونة، وقد يكون الجبن والخوف. ولذلك في السارق قال والسارق والسارقة، وفي الزنا قال الزانية والزاني. وعن ثمرة بن جندب، لكننا في زمن العجائب وفي بلد العجائب. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه، فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلي عليها، وهذا مندوب. وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء من الميت رجلا كان أو امرأة. واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة، فقال أبو حنيفة إنهما سواء. وهذا إما أنه لم يبلغه الحديث، أو على مذهبه الفاسد في رد الأحاديث الصحيحة بالحجج العقلية والقواعد التي خولف فيها رحمة الله تعالى عليه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق، فكيف يقول هو إنهما سواء؟ وعند الهادوية فإذا كان الحديث لم يبلغه فعلى العين والرأس، وهذا من الأعذار التي نترحم بها على أبي حنيفة وغيره. وعند الهادوية إنه يستقبل الإمام سرة الرجل وثديي المرأة، لرواية أهل البيت عليهم السلام عن علي عليه السلام، وهذا لا يصح، إنما العكس هو الصح. السنة العكس، الصدر للرجل والوسط للمرأة. وقال القاسم صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل، إذ قد روي قيامه صلى الله عليه وسلم عند صدرها، ولابد من مخالفة بينها وبين الرجل. يعني حتى الشيعة يعني يقولون أنه لابد من مفارقة وخلاف بين الرجل وبين المرأة. والشيعة يعني لو نظرت في كلام الشيعة وإمتهم وإمة آل البيت تجدهم يترحمون على آل بكر وعمر والصحابة. أما الزنادقة أبناء مجوس من بني مجوس، رافضة إيران والعراق ولبنان، والملاعين من أهل مصر الملعونون في كل كتاب وفي كل أرض وعلى كل لسان، الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعائشة وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبحهم الله في الدنيا والآخرة وأصابهم بالذل والخزي والعار في الدنيا والآخرة. الشيء العجيب أن هؤلاء الملاعين بدأوا يجهرون بسب الصحابة وبلعنهم وبلعن عائشة، بل صرح بعض المصريين لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، ونسأل الله أن لا يقبل منه لا صرفا ولا عدلا. وهذا فرض على ولاة الأمر أن يضربوا عنقه، فدمه حلال. يقول إن عائشة زانية فاجرة ملعونة، لعنة الله عليها وعلى أبيها، هذا الكافر الملحد من أهل الشرقية وفي أرض الكنان. فأين الأزهر؟ أين علماء الأزهر؟ وأين وأين وأين؟ إلى الله المشتكى. يعني بصوت صريح وعلنا وبالصوت والصورة في أرض الكنان، فإلى الله وحده نشتكي. أما إمة آل البيت من الشيعة الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه، فهم يتربون على الصحابة وكتبهم طافحة بالتردي على الصحابة خاصة شيعة اليمن. وما يحدث في اليمن إنما هو خلاف بين الرافضة وبين الشيعة. رافضة، نعم رافضة. فأهل حسن هؤلاء إذا أبيدوا من على وجه الأرض نسأل الله أن يبيدهم، نسأل الله أن يبيدهم، فهم رافضة يلعنون ويكفرون الصحابة ومدعومون من الدولة اليهودية المجوسية إيران، نسأل الله السلام. ونسأل الله أن يحفظ أرض الكنانة، أرض الكنانة كلها سنة، فأتى هؤلاء الملاعين ليشيعوا بعض الناس عن طريق الأموال، والعجيب أن يتولى أمر ذلك صعلوب لا يساوي بعرة من أجبن خلق الله ومن أذل خلق الله من أصحابنا هنا ومن بني جلدتنا وبلدنا، الحمد لله يعني من بلدنا، يعني الحمد لله أن منصورة قائدة في الخير والشر، نسأل الله السلام. وعن الشافعي أنه يقف حذاء الرجل وعند عجيزتها، يعني في الوسط، لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها. عجيزة عن الوسط، وسط. قال له العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم، إلا أنه قال المصنف في الفتح إن البخاري أشار بإيراد حديث ثمرة هذا إلى تضعيف حديث أنس، يعني هو من الممكن أن يجمع بينهما أن العجيزة وهي الدبر المراد بها وسط المرأة، لكن إذا وجه، إذا كان وجه الميت إلى القبلة فعجيزته التي في الخلف، فالعجيزة والخلف والوسط شيء متقارب. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن من يسبها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. الأصل في صلاة الجنازة أن تكون في المصلى. هل المصلى مصلى العيد أم مصلى يكون خاصا بالجنائز؟ محل اجتهاد. لكن هل يجوز الصلاة في المسجد؟ نعم يجوز الصلاة في المسجد، ولا يعني يعكر على هذا القول بأنه يخشى أن ينزل من دمه أو ينزل من آثاره شيء على أرضية المسجد، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، هما سهل وسهيل، أبوهما وهب بن ربيعة، أبوهما وهب بن ربيعة، وأمهما البيضاء اسمها دعب، والبيضاء صفة لها في المسجد، رواه مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ولعن من يسبها ردا على من أنكر عليها صلاة على سعد بن أبي وقاص في المسجد. عائشة أعلم امرأة مشت على وجه الأرض رضي الله عنها وأرضاها، دعنه صامت، رضي الله عنها وأرضاها وطيب ثراها، كانت ترى جواز صلاة النساء على الجنائز. فلما مات سعد بن أبي وقاص أمرتهم بأن يمروا بجنازته على المسجد، وصلت رضي الله عنها على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. فأنكر بعض الناس يعني كيف تصلين عليه في المسجد، فقالت ما أسرع ما نسي الناس، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد. والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية صلاة الجنازة في المسجد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح. وفي القدور للحنفية، القدور المختصر، مختصر القدور يعتبر مثل متن أبي شجاع عند الشافعية، ومثل مختصر الخرقي عند الأحناف يعني في هذا المختصر، ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة، نص على مثل هذا. جزاك الله خير. ما بقي؟ ما بقي زيادة؟ ويقولون ان الفقه اذا او احتج، يعني اما ان الحديث لم يبلغهما، او انهما الامام مالك ان الامام مالكا وابا حنيفة رحمة الله تعالى عليهما احتج بما سلف من خروجه صلى الله عليه وسلم الى الفضاء للصلاة على النجاش، لكن خروجه لم ينهى عن الصلاة حتى يقال لا تصح الصلاة في المسجد، لانه لم ينهى عنها عليه الصلاة والسلام. ولو نهى، فهل النهي يقتضي البطلان ام لا يقتضي البطلان؟ تفصيل، تفصيل في مسألة هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي. ان كان يعني النهي لذات الشيء فيقتضي الفساد، وان كان لشرط او لسبب فيه فلا شك، وان كان لامر خارج ففيه الخلاف المعلوم في الصلاة في الارض المقصودة. وتقدم جوابه بما أخرجه أبو داود، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وأديد بأنه نص أحمد على ضعفه لأنه تفرد به صالح مولى التوأم وهو ضعيف، على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود بلفظ فلا شيء عليه، يعني في النسخ الأصيلة لسنن أبي داود في المخطوطات اختلف بعض الروايات فلا شيء له، وبعض الروايات فلا شيء عليه. فإن كانت الرواية الصحيحة له فهي ضعيفة لأن راويها صالح مولى التوأم ضعيف، وإن كانت فلا شيء عليه فوإن كان ضعيفا فهو يوافق الأحاديث الصحيحة في صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد روي أن عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا رضي الله عنه صلى على عمر في المسجد رضي الله عنهم ولعن مبغضهم. وعند الهادوية يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنبيه، وقالوا هم والحنفية والمالكية، وتأولوا هم والحنفية والمالكية حديث عائشة رضي الله عنها بأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء وجنازتهما خارج المسجد، وهو صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ولا يخفى بعده. يعني انظر للتأويل الفاسد، يعني كيف يصلي وهو داخل المسجد والجنازة خارج المسجد؟ فعلى أي شيء صلى؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم هو الإمام يصلي على جنازة غير موجودة؟ ما صلى عليه الصلاة والسلام على جنازة غائبة إلا على النجاشي أو على الميت أو الميتة التي كانت تقوم المسجد، ولكن جنازته أو جنازتها كانت في القبر. فهذا تأويل بعيد، ودفعهم إلى هذا الرأي أنهم رأوا رأيا، ومن أجله ردت السنة الصحيحة أو تأولوا السنة الصحيحة رحمة الله تعالى عليهم، وأنه لا يطابق احتجاج عائشة. لا، عائشة رضي الله عنها أفقه وأعلم من كل علماء المسلمين، فهي أعلم امرأة على وجه الأرض، وهي التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دونها. فمذهبها هو الصواب في المسألة، وهو جواز صلاة الجنازة في المسجد. فإذا صليت الجنازة في المصلى فلبعد عهد الناس بهذه السنة قد يستنكرونها، ولا إنكار، انظر في الزمان الاول انكر الصلاة في المسجد، بينما لو فعل في عصرنا الان لاستنكر الناس. لماذا لا نصلي في المسجد مع ان الصلاة السنة انها تكون في المصلى واختلف في الصلاة في المسجد؟ فكيف يتغير الزمان وتتغير الافكار لكن الكتاب والسنة لا يتغير ولا يأتي عليه الزمان؟ قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابع الجليل قال رحمه الله قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكبرها. رواه مسلم الأربعة. عمل الجماهير أنها أربع تكبيرات، زاد الإمام تكبيرة، فهل عليه سهو؟ لا، لا يسجد للسهو في صلاة الجهاد. بعض الناس صلى مرة فكبر خمس، فالناس اختبطوا، اطلقت المسألة عليه، فقلنا: يا اخوان بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم كبر اربع وخمسا وسبع وتسعا، لكن ثبت العمل على اربع، انتهت المسألة. فاذا كبر خمس تكبيرات فلا حرج، فقد فعل ذلك زيد بن ارقم كما سمعتم ان الحديث في صحيح مسلم وعند اهل السنن الاربعة. ان الذي استقر عليه العمل اربع والخمس والزيادة لا حرج فيه، لكن ما ينبغي لاحد ان يفاجئ الناس فيأتي بعض اخواننا مثلا يقول: والله انا ساكبر على ابي تسع تكبيرات، دون ان يعلم جماهير الحاضرين، فسيقع الناس في خطة عظيمة. لا، ان اردت علم الناس، وضح للناس، وإلا فافعل الذي استقر عليه الأمر، افعل الذي استقر عليه الأمر. وصلاة الجنازة هي دعاء للميت وشفاعة له، فلا تأتي بما يثير الناس ويثير حفيظتهم وأن يجعلهم يختبطون وتختلط الأمور عليهم. وعن عبد الرحمن ابن ابي ليلى، هو ابو عيسى، عبد الرحمن ابن ابي ليلى ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر، من كبار التابعين. سمع اباه علي بن ابي طالب عليه السلام وجماعة من الصحابة، ووفاة سنة 82، وفي سبب وفاة اقوال قيل فقد وقيل قتل وقيل غرق في نهر البصر. قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، يعني هذا الغالب من فعل الصحابة أنهم اكتفوا بالأربع، وإن كانوا يعتقدون أن الزيادة على الأربع جائزة وليست بدعة وليست محرمة، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألت فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة على النجاشي أربعا، وروية الأربع عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى على قبر، عفوا، عن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على قبر فكبر أربعا. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا. قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصح منه. عندكم ابن أبي داود؟ ما أحد عنده أبو داود؟ قال ابن أبي داود عندي. عندكم ابن أبي داود؟ ما يوجد نسخة أبو داود فقط. فذهب إلى أنها أربع لا غير، جمهور من السلف والخلف منهم الفقهاء الأربعة،
ورواية عن زيد بن علي عليه السلام وذكر أكثر وذهب أكثر الهادوية الهادي إلى دين الله إلى أنه يكبر 5 تكبيرات واحتج بما روي أن علي عليه السلام كبر على فاطمة عليه السلام 5 وأن الحسن كبر على أبي 5 وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن العباس 5 وتأول رواية 4 بأن المراد بها ما عدا تكبيرة الافتتاح وهو بعيد لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ولا حرج فمثل هذا من اختلاف التنوع لكن الذي استقر عليه العمل 4 نعم ايش تكبيرات فقط وإن دعا على حرج يدعو يسبح لكن استقر العمل على 4 فنقف عند 4 أقول استقر العمل إذا أردت أن تكبر 5 فينبغي أن تعلم الناس هذا أولا ثانيا لا حرج أن تدعو لأن الصلاة على الميت شفاعة وهذا آخر ما يخرج به قبل دخوله القبر فأنت تدعو له وتدعو الموتى المسلمين وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال إنه بدر من أهل بدر الذين قد اطلع الله على قلوبهم فغفر لهم رواه سعيد بن منصور أي في سننه وأصله في البخاري وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف بضم المهملة حو ثنون مثنى حونا تحتية فمثنات تحتنون فمثنات تحتية ففاء حنيف 6 وقال إنه بدري أي ممن شهد وقعة بدر معه صلى الله عليه وسلم رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري الذي في البخاري أن عليا كبر على سهل بن حنيف زاد البرقاني في مستخرجه 6 كما كذا ذكره البخاري في تاريخه إذن علي لما رضي الله عنه لما صلى على سهل بن حنيف كبر 6 زيد بن أرقم كبر 5 أغلب الصحابة كبروا 4 وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلفت الروايات في عدد تكبيرة في عدة تكبيرات الجنازة فأخرج البيهقي عن سعيد بن سيد أن عمر قال كل ذلك قد كان 4 و5 فاجتمعنا على 4 يعني النبي صلى الله عليه وسلم نوع لكن استقر العمل على 4 ورواه ابن المنذر في الأوسط الإجماع في كتاب الأوسط من وجه آخر عن سعيد ورواه البيهقي أيضا عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال كانوا يكبرون كانوا إذا قال التابعي كانوا يفعلون فالمرد من الصحابة وأبو وائل المخضرم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 و5 و6 و7 فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل بما رأى فجمعهم عمر على 4 تكبيرات وروى ابن عبد البر في الاستذكار بإسناد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز 4 و5 و6 و7 و8 حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى وصف الناس وزاد وكبر عليه 4 وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على 4 حتى توفاه الله فإن صح هذا فكأن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرار الأمر على 4 حتى جمعهم وتشاوروا في ذلك فيه بعد مسألة أن عمر لم يعلم ذلك فيه بعد نظرا لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل أخبر بما رأى وكان الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام ففهم الصحابة أن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام 4 فاستقروا على الأربع. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر هو في سند إبراهيم بن محمد ومحمد بن عبد الله بن عقيل أو عبد الله بن محمد بن عقيل. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. سقط هذا الحديث من نسخة الشرح. ما معنى هذه العبارة؟ البدر كمان أحسن. فلم يتكلم عليه الشارح رحمه الله المغربي البدر التمام الذي وأصل سبل السلام. هذا الحديث سقط على الشارح فلم يتكلم عليه. وهذا من فوائد هذا الكتاب أنه تتبع نسخ بلوغ المرام وأثبت ما سقط على الشارح. قال المصنف في الفتح إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي أن سنده ضعيف. من شيخه؟ ها؟ العراقي ها؟ إيه؟ العراقي. وفي التلخيص أنه رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عقيل. هكذا عندكم محمد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد يراجع. عن جابر رضي الله عنه انتهى. وقد ضعفوا ابن عقيل. واعلم أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير مشروعيته. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنه ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين. واستدل الأولون بما سلف وهو إن كان ضعيفا فقد شهد له قوله. يعني الحديث هذا ضعيف لكن يشهد له حديث طلحة بن عبد الله. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب يعني جهر بها فقال ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري. انظر لاختلاف العلماء. فالشافعي وأحمد يقولان بسنية الفاتحة في صلاة الجنازة ومالك والأحناف يقولون إنها ليست بسنة لكن يعني لا ليست مشروعة لا تقرأ لأنهم رأوا أن صلاة الجنازة عبارة عن تكبيرات ودعاء. فاستدل بالحديث الضعيف وبفعل الصحابي. استدل بالحديث الضعيف وبفعل الصحابي. وقول الصحابي عن شيء إنها سنة الراجح أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس سنة الصحابة. فلها حكم الرب. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف أي الخزاعي قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا إن أنها سنة. رواه البخاري. وأخرج ابن خزيمة في الصحيح والنسائي بلفظ فأخذت بيده فسألته عن ذلك. يعني وجهر للتعليم وإلا الأصل الإصرار صلاة لكن جهر بالفاتحة. فسألت عن ذلك فقال نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة. وأخرج النسائي أيضا من طريق أخرى بلفظ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعني، فلما فرغ أخذت بيدي فسألته فقال سنة وحق. وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثم قال لا يصح. والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة. قال الحاكم أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة حديث مسند، يعني قول الصحابي من السنة كذا أن هذا له حكم الرب. قال المصنف ابن حجر كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير. يعني الحاكم نقل الإجماع مع وجود الخلاف في المسألة، ولكن الراجح أن قول الصحابي من السنة كذا أو هذا سنة أن لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لأن المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه صلى الله عليه وسلم، لأن المراد بها من يقابل الفريضة، هذا تقسيم أصولي متأخر. لكن المراد بالسنة بيت لبيد يقول ولكل قوم سنة وإمامها، يعني لكل قوم طريقة. فالسنة بمعنى الطريقة، السنة بمعنى الطريقة. فأما كلمة السنة بمعنى المندوب فهذا اصطلاح المتأخرين. انتبه، الصحابة عندما يتكلم بكلمة يحمل على عرفهم، فمثلا عندما يقول أكره كذا قد يراد منها التحريم كما هو الغالب في كلامه. السنة كذا أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وليس أنها بمعنى المندوب والمستحب كما عند المتأخرين. فابن عباس عندما يقول السنة كذا أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا انظر في الحكم هل هو واجب هل هو مستحب إلى غير ذلك، لأن المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه صلى الله عليه وسلم، لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة، يعني فرض ومستحب، ليست مستحبة إنما بمعنى الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنته أقوال وأفعال، وسنة الخلفاء طريقتهم في التعامل مع الكتاب والسنة، منهجهم في التعامل مع الكتاب والسنة. فإنه اصطلاح عرفي، وزاد الوجوب تأكيدا قول حق أي ثابت. وقد أخرج ابن ماجة من حديث أم شريك قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده ضعف يسير يجبره حديث ابن عباس الذي قال من السنة يا ابن أخي إنها سنة وحق. والأمر من أدلة الوجوب، وإلى وجوبها ذهب الشافعي وأحمد وغيرهم من السلف والخلف، وذهب آخرون إلى عدم مشروعيتها، إلى عدم مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، لقول ابن مسعود لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في صلاة الجنازة، بل قال كبر إذا كبر الإمام، واختر من أطايب الكلام ما شئت. وهذا يعني بحسب ما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه، او اختر من انه لم يوقت بمعنى لم يفرض، الا انه لم يعزه في الانتصار الى كتاب حديثي لتعرف صحته من عدمها. لكن هنا يقول اخرجه البيهقي في السنن الكبرى وذكره ابن حزم في المحلى على أنه نافل، يعني حديث ابن مسعود نافل وابن عباس مثبت وهو مقدم. القاعدة أنه إذا تعارض دليلان، اكتبوا هذه القاعدة أو علموا عليها عندكم، إذا تعارض دليلان أحدهما مثبت والآخر نافل قدم المثبت، لأن مع المثبت زيادة علم. يعني إذا تعارض نافل ومثبت قدم المثبت، لكن إذا تعارض نافل للدليل، فرق بين المثبت للحكم والنافي له، لكن النافي للحكم يلزمه الدليل، الذي ينفي حكما يلزمه الدليل. لكن في مقام المنع، أقوم في مقام المنع، إنسان يقول هناك حكم شرعي، أقول أنا أمنع منه حتى تأتيني بالدليل، فيلزم المثبت أن يأتي بالدليل. لكن إذا وجد دليلان أحدهما يثبت والآخر ينفي، فالمقدم المثبت. لكن إذا وجد من يثبت حكما وقام آخر في مقام المنع، فالمانع لا يلزمه الدليل، إنما الذي يثبت حكما. لماذا؟ القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ العبادات توقيفية، بمعنى يتوقف الحكم فيها على ورود الدليل، فإذا أثبتت حكما لزمك الدليل. لا بد من فهم هذه القواعد لأنها تتداخل. وعن الهادي وجماعة من الآل أن القراءة سنة، عملا بقول ابن عباس سنة، وقد عرفت المراد بها في لفظه. واستدل للوجوب بأنه اتفق أنها صلاة، وقد ثبت حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهي داخلة تحت العموم، وإخراجها منه يحتاج إلى دليل. بعض الناس إذا قلنا إن النقاب فرض، يقول هل الواجبات يختلف فيها؟ هذا هو، هذا نموذج. هل يوجد واجب يختلف فيه؟ نعم، هذا نموذج. هل تجب الفاتحة في صلاة الجنازة؟ الشافعي وأحمد يوجبان، ومالك وأبو حنيفة يمنعان، والدليل قائم وموجود. قال ابن عباس إنها السنة، استدل الشافعي وأحمد بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول إنها السنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة. طيب، وبالأحاديث الضعيفة في أمره صلى الله عليه وسلم بالأمر بها. الآخرون استدلوا بقول ابن مسعود